من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في تعريف العقد، وقلنا أن العقد بحسب اصطلاح الفقهاء هو مطلق، بحسب اللغة العقد هو العهد المؤكد والموثق، أي الالتزام المربوط بما يؤكده ويشده، سواء كان ذلك الذي يشده قبولا من طرف أو كان الذي يشده أمرا آخر كما في عقد اليمين والناذر، حيث يشد فيه الالتزام بنفس القسم وبالله سبحانه وتعالى أو بالحلف باسم الله سبحانه وتعالى. وأما في مصطلح الفقهاء، فالفقهاء الظاهر منهم أن كل إنشاء أمر إنشائي يتقوم بإيجاب وقبول يعتبرونه عقدا، فمن ناحية يشترطون أن يكون هناك اتفاق وارتباط بين إنشاء من طرف وإنشاء آخر من طرف آخر، فإذا لم يكن هنالك إنشاءان يعني إيجاب وقبول لا يكون ذلك عقدا عندهم، بل يكون إيقاعا. من هذه الناحية يكون العقد الفقهي اصطلاح الفقهي أخص كأنه من المعنى اللغوي. من الناحية الأخرى، يكون العقد اللغوي أخص من العقد الاصطلاحي الفقهي، وهو أن العقد اللغوي يشترط فيه أن يكون التزاما، والقرار الذي يقرره العاقد العاهد يكون عهدا، والعهد هو القرار على النفس، القرار الذي يكون باختيار الإنسان وتحت سلطنته، وهو أن يجعل شيئا على نفسه لا أنه يجعل شيئا على الآخرين. ومن هنا الإنشاء الذي لا يستبطن قرارا على النفس، بل هو قرار مجرد إذن مثلا، أصلا ليس فيه التزام وقرار، هذا لا يكون عهدا فلا يكون عقدا أيضا. من هنا يكون العقد اللغوي والعقود في المعنى اللغوي خاصة بما إذا كان هنالك التزام، ومن هنا أيضا رتب عليه وجوب الوفاء، أوفوا بالعقود أي أوفوا بالقرارات والعهود التي جعلتموها على أنفسكم. بينما العقد الإصطلاحي يظهر من إطلاقات الفقهاء، أو قد يظهر أنه يطلق على مطلق الإنشاء المربوط بإنشاء آخر، سواء كان المنشأ بهذا الإنشاء التزاما وأمرا على النفس أو لم يكن التزاما، كما في العقود الإذنية، ما يسمونه بالعقود الإذنية من قبيل العارية والوديعة، فإن العارية إذن من قبل المعير لأن يتصرف المستعير في المال، الوديعة إذن من قبل المودع لأن يكون المال لدى الودعي، فهذا مجرد إذن هنا ليس أكثر، لا يوجد فيه تمليك والتزام بأن هذا المال يكون للآخر أو تكون منفعته للآخر. هنا لا يوجد التزام، لا يوجد عهد، مع أن الوديعة عقد والعارية عقد لدى الفقهاء. من هنا قد يقال أن المعنى اللغوي يكون أخص من المعنى الاصطلاحي، والمعنى الاصطلاحي أعم من المعنى اللغوي، فبين المعنيين عموم من وجه. ومن هنا قلنا أن المحقق النائيني قدس سره ذكر أن العقود الإذنية ليست عقودا، ذكر في بحث المعاطات وفي بحث شرائط العقد استثنى العقود الإذنية من أن تكون عقودا حقيقة، قال أن هذه ليست عقودا حقيقة، مسامحة يطلق عليها العاقل. هذا إنشاء الإذن مثلا بالتصرف والإعارة، إذن في أن يتسلط المستعير على الانتفاع بالعين، لا أنه التزام بأنه له المنفعة أو له المال لكي يجب الوفاء به، فهو من هذه الناحية ليس إلا مجرد الإذن. ومن هنا التزم بأن خروج مثل هذه العقود الإذنية عن عموم أوفو بالعقود خروج تخصصي لا خروج تخصيصي، باعتبار أن أوفو بالعقود لا بد وأن يحمل على المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي للعقد هو العهد المؤكد أي الالتزام المؤكد الموثق والمربوط بالتزام آخر أو مربوط بما يؤكده. والعقود الإذنية ليست التزامات، ليس فيها التزامات، فلا تكون عقدا لغتان وإن اصطلح عليها الفقهاء بالعقود. فمن هنا أيضا لا يجب الوفاء، يجوز للمستعير أن يرجع ويأخذ عاريته، كما يجوز للمعير أن يرجع ويأخذ العارية، كما يجوز للمستعير أن يرجع العارية إلى صاحبها، وكذلك الوديعة وكذلك الوكالة والمشاركة ونحو ذلك. هذه كلها عقود إذنية، إذن من قبل المالك في أن يبقى المال لدى الآخر وإذا شاء يرجع عن إذنه، لم يلتزم بأن يكون المال للآخر أو منفعته للآخر، تكون منفعته ملكا للآخر لكي يجب الوفاء به حينئذ، فلا يجوز الفسخ. فخروج العقود الإذنية رتب على ذلك أن خروج العقود الإذنية عن عموم أوفو بالعقود وعن إصالة اللزوم خروج تخصصي لا خروج تخصيصي. إلا أنه الإنصاف أنه يمكن أن يدعى أن العقود الإذنية أيضا تشتمل على التزامات ضمنية بلحاظ تلك الالتزامات والتعهدات الضمنية، يطلق على العقد الإذني أنه عقد، ويكون هذا الإطلاق حقيقيا، لأنه في باب العارية مثلا وإن كان المالك في باب الوديعة لا يملك العين ولا المنفعة للآخر، وكذلك في العارية إذا فسرت العارية بأنها التسليط على الانتفاع، فإن العارية قد تفسر بتمليك المنفعة مجانا، وقد تفسر بالتسليط على الانتفاع أثره أنه ذاك يجوز له الانتفاع لا أنه يملك المنفعة. إذا فسرنا العارية بأنه تمليك للمنفعة مجانا كالإجارة، غاية الأمر الإجارة تمليك للمنفعة بعوض، والعارية تمليك للمنفعة مجانا، فكون العارية عقدا عهديا سوف يكون تكون العارية عقدا عهديا لا محالة، لا عقدا إذنيا، إذ لو كان هناك تمليك فهذا التزام، حاله حال الهبة الذي يكون التمليك فيها تمليكا للعين، غاية الأمر هذه تمليك للمنفعة. فالمقتضى القاعدة حينئذ ثبوت الوجوب الوفاء فيه لا محالة، بحيث يجب الوفاء بذلك على المالك، وإنما يكون الجواز والجواز الرجوع والفاسخ إن ثبت بدليل من باب الدليل الخاص، وإلا مقتضى القاعدة لزوم الوفاء بما التزم به الإنسان على نفسه للآخر، حينما يملك الآخر العين أو المنفعة لا بد أن يلتزم بذلك، سواء ملكه مجانا أو ملكه بعوض. فالخروج حينئذ يكون من باب التخصيص لا محالة، والجواز هنا سوف يكون جوازا حكميا إذا ثبت الجواز كما في الهبة، لا جوازا حقيا معامليا على حسب مصطلحات المرزا قدس سره، لأن مقتضى الالتزام أن يكون هذا من الناحية الحقية لازما المعاملة، وآية الشارع دل على أنه في بعض الموارد ك كما إذا كانت الهبة لغير ذي رحم وبلا قصد القربى وإلا تكون لازمة حينئذ يجوز فيها الرجوع. فقد يقال في العارية التمليكية للمنفعة أيضا بجواز الرجوع إذا لم يكن بقصد القربى أو لم يكن لذي رحم. وأما إذا كانت العارية عارية بالمعنى الآخر الذي لعله هو المشهور، مجرد الإذن في التسلط على المنفعة من دون تمليك لا للعين ولا للمنفعة، حينئذ هذه العارية أيضا سوف يكون هناك التزام من قبل المالك، لكن لا بلحاظ التصرف في العين، التزام مشروط يوجد للمالك، التزام مشروط ينشئه من خلال هذه المعاملة، وذلك الالتزام هو الالتزام بأنه كأن هذا العقد حينئذ ينحل إلى شيئين، إلى إذن وتسليط على الانتفاع، إذن في الانتفاع وإباحة للانتفاع، لكن مع أو إذن في الحفظ وأن يكون المال لدى الودعي، لكن مع إسقاط الضمان، مع رفع الضمان إذا تصرف المستعير في هذه العين بالتصرف الذي كان قد أذن له به، أو إذا تلفت العين من نفسه في يد الودعي أو في يد المستعير، فكأنه يلتزم المالك مع إذنه في الإعارة والوديعة يلتزم برفع الضمان عن المستعير والودعي فيما إذا تلفت العين تحت يده، وهذا التزامه، الالتزام بعدم الضمان وأنه لا يخسر الودعي ولا يخسر المستعير المال إذا تلفت العين تحت يده، هذا التزام بحسب الحقيقة. فهو إذن في الانتفاع في العارية أو إذن في الإبقاء والحفظ في الوديعة، لكن بشرط رفع الضمان، بشرط أن لا يكون الودعي والمستعير ضامنا، وهذا الضمان هذا الضمان هنا ضمان معاملي، أي ينشئه المعير وينشئه المودع، يعني يرفع، هو يلتزم بأن لا يكون هناك تخسير وخسارة من كيس المستعير ومن كيس الودعي، وهذا هو معنى أن هذا الضمان ضمان منشئ، ضمان معاملي تنشئه المعاملة وينشئه الإنسان. هذا إذا كانت العارية، وإذا كانت الوديعة ليس فيها ضمان. ومن هنا قد يقال أن شرطية الضمان في اشتراط الضمان في العارية وفي الوديعة، هناك قول بأنه لا يجوز اشتراط شرط الضمان على المستعير وعلى الودعي، لأن هذا خلاف مقتضى العقد، يوجد كلام في بحث شرطية الضمان، من يقول بأن شرطية الضمان يكون على خلاف مقتضى العقد كلامه لعله من هذا الباب، لأن حقيقة عقد العارية أو الوديعة إنما هو رفع الالتزام بارتفاع الضمان، التزام العاقد المعير أو المودع برفع الضمان مع الإذن في التصرف المعير والإذن في الإبقاء والحفظ في الوديعة، ومن هنا يكون شرط الضمان على خلاف هذا الالتزام الذي يلتزمه الذي هو مثلا نفس العاقد. وعلى كل حال سواء كان هناك ضمان أو يعني أمكن رفع هذا الضمان بالشرط أو لم يمكن رفعه بالشرط، يكون مضمون المعاملة في العارية وفي الوديعة مثل هذا المضمون، الإذن المشروط بأن يكون لا يكون ضمان، وعدم الضمان ورفع الضمان من قبل المالك هذا التزام، هذا تعهد، هذا شيء عليه بحسب الحقيقة، قرار عليه، فإنه يلتزم أنه لو تلف المال، تلف المال تحت يد الغير من دون إذن المالك ومن دون التزامه يكون مضمونا للمالك لا محالة، فهو بحسب الحقيقة يلتزم للمستعير وللودعي أن لا يكون عليه ضمان. وكذلك في باب الشركة والوكالة هناك أيضا يوجد التزامات، في الوكالة الالتزام واضح، يلتزم الموكل موكل أن الوكيل إذا تصرف يكون تصرفه نافذا عليه، لأن الموكل بحسب الحقيقة ينشئ استنابة الوكيل عن نفسه، أن الوكيل نائب عنه، إنشاء الاستنابة يرجع بالتحليل، مضمونه العنواني إنشاء الوكالة والاستنابة، لكن هذا تحليله أنه يأذن له في التصرف في المال، التصرف الناقل في المال في حدود الإذن، مع الالتزام بأن ما يتصرفه يكون نافذا عليه ويكون ممضا من قبله، وهذا التزام أنه ما ينقله حينما يبيع له مثلا الدار بنفس جعل الاستنابة وإنشاء الاستنابة يلتزم بهذه النتيجة. فالعقد وإن كان عنوانه عنوان المنشأ فيه الاستنابة، لكن كون الشيء عقدا إنما يكون بأن يكون في المنشأ التزام، سواء كان هذا العنوان الذي جعل وأنشئ عنوان التمليك أو عنوان التسليط أو عنوان تمليك العين أو تمليك المنفعة أو الاستنابة. هذه الخصوصيات الأخرى خصوصيات بحسب الحقيقة مصداقية للعقد، يعني العقد في كل مورد يكون الالتزام فيه بشكل، يعني الأمر الملتزم فيه قد يختلف من مورد إلى مورد آخر. كلما كان في الأمر المنشأ التزام بمعنى شيء على هذا العقد يتعهد به ويلزم نفسه به فيكون هناك التزام، وبالتالي يكون هناك عقد، سواء كان المنشآت تملك العين، تملك المنفعة، استنابة، تسليط على العين. هذه بعد خصوصيات أخرى زائدة عن الحيثية العقدية. الحيثية العقدية إنما تتحقق حينما يكون في المنشأ تعهد وشيء لا بد أن يلتزم به هذا الإنسان، شيء عليه لا بد أن يلتزم به، وهذا موجود حتى في باب الوكالة. فإن المنشأ وإن كان الاستنابة والتوكيل، لكن لازم هذا التوكيل أو مضمون هذا التوكيل بالتحليل يرجع إلى أن هذا الموكل يقول لو تصرفت يأذن له في التصرف في المال في ملكه، مع التزامه بأنه لو تصرف تصرفا ناقلا باع أو اشترى يكون هذا نافذا عليه، لا يمكن له أن يرجع، وهذا هو معنى الالتزام. إذن ففي الوكالة التزامون، وهكذا في الشركة والمضاربة التزامون. عقد الشركة يأذن أحد الشريكين للشريك الآخر، الشركة في المال يتحقق بالاختلاط، وإنما عقد الشركة بلحاظ ما يلتزم به كل من الشريكين من كيفية تقسيم الأرباح والنماءات الحاصلة بهذا المال، وهذا أيضا التزام بحسب الحق، إذن في أن يتصرف بهذا المال في سبيل الاسترباح والاستثمار، ويكون الناتج النماء الذي يكون مقتضى القاعدة أن يكون كل نماء تابعا للأصل بحسب الحصة التي يتفق عليه الشريكان يكون بينهما، فلا محالة سوف يكون فيه التزام بشيء على النفس على نفسه، وهو أن النماء يكون بهذا الشكل يقسم بينهما، الذي قد يكون هذا الشكل أكثر من المقدار الذي بحيث لولا عقد الشركة كان النماء كله أو أكثره من رأس مال أحد الشريكين لا من رأس مال الآخر. وكذلك في المضاربة النماء كله لرأس المال من خلال عقد المضاربة الذي هو نحو شركة بين العمل وبين رأس المال، يلتزم صاحب رأس المال بأن يكون جزءا من النماء سهما وحصة للعامل، وهكذا. فكل هذه العقود بحسب الحقيقة تكون فيها التزامات ضمنية. والميزان في عقدية عقد وكونه عقدا عهديا أن يكون مشتملا على الالتزام، أما المنشأ الذي يستبطن هذا الالتزام ويشتمل على هذا الالتزام ما هو؟ تمليك العين، تمليك المنفعة، الاستنابة، المشاركة، الإذن والتسليط على الانتفاع. هذه بعد خصوصيات زائدة تختلف من اختلاف باختلاف تفاصيل كل عقد عقد، فإننا سوف نذكر فيما يأتي بأن العقد إنما هو بلحاظ أصل حيثية الالتزام والعهد والتعهد المربوط بشيء يؤكده ويشده، وأما الخصوصيات الأخرى هي خارجة عن حيثية العقدية لكن داخلة في خصوصيات كل عقد، فإن العقد قد يكون بيعا، قد يكون إيجارا، قد يكون صلحا، قد يكون عارية وصية وهكذا. هذه خصوصيات زائدة تنشأ من خلال تلك الالتزامات العقدية، لابد فيها من أصل الالتزام، أما الملتزم به ما هو؟ تمليك العين تمليك المنفعة، هذا بعد لا يؤثر في حق في حيثية العقدية، لا دخل لذلك في حيثية العقدية. العقدية تتقوم بأن يكون في العقد التزامون، في المعاملة التزامون، في القرار التزامون. أما الأمر المقرر هل هو تمليك العين، هل هو تمليك المنفعة، هل هو الاستنابة، هل هو إنفاذ وتصرف الغير، هذه بعد خصوصيات تختلف. مصاديق الالتزام وما يلتزم به واختلاف العقود التفصيلية بلحاظ هذه المنشآت. أما حيثية العقدية فيها جميعا فترجع إلى أصل التعهد وأصل الالتزام، وهذا موجود حتى في العقود الإذنية. إذن فالعقود الإذنية أيضا فيها الوصية، مثلا الوصية فيها التزام، فإن الموصي يلتزم، كما إذا كانت الوصية إذا كانت تمليكية فيها التزام واضح، يلتزم بأن يكون المال ملكا للموصى له ولو مشروط بعد موته لا في زمن حياته. التزام غاية هذا الالتزام مشروط بالموت، يلتزم بالتمليك بعد الموت. الوصية العهدية أيضا التزام، غاية التزام من الطرف الآخر، عندما يوصي الوصي سوف يلتزم أن يأتي بما التزم به بما أو أمره به الموصي، أيضا التزام من ذاك الطرف لهذا الطرف. فالعقود الإذنية كلها تستبطن بحسب الحقيقة وتشتمل على الالتزامات والتعهدات ضمنا. وما يرى من الفارق بين العقد الإذني والعقد الغير الإذني في خصوصيات الأخرى، أن في خصوصية المنشأ هذه الخصوصيات كالفروق بين العقود العهدية في أنفسها، فإن العقود العهدية أيضا ليست كلها المنشأ فيها شيئا واحدا. البيع عقد عهدي يكون المنشأ فيه تمليك العين، الإيجار عقد عهدي يكون المنشأ فيه تمليك المنفعة، الهبة عقد عهدي بحسب طبعه العقلاء يكون المنشأ فيه تمليك العين مجانا، ذاك تمليك العين بعوض. خصوصيات الملتزم به من حيث كونه مطلقا أو مشروطا بعوض، من حيث كونه تمليكا أو لا تمليكا للعين أو للمنفعة، هذه الخصوصيات التي تختلف فيها حتى العقود العهدية نفسها هذه خارجة عن حيثية العقدية، هذه خصوصيات في الملتزم به لا في أصل الالتزام. فكلما كان أصل الالتزام محفوظا كان العقد عقدا عهديا، والعقد عقدا بحسب الحقيقة، وعقدا لغويا فيه التزام، فيه عهد، فيه شيء يجب الوفاء به. والعقود الإذنية فيها كذلك أشياء من هذا القبيل، وإن كان المنشأ المعامل فيه يختلف عن المنشأ المعامل. حينئذ هنا يرد هذا السؤال، أنه إذا كانت العقود الإذنية أيضا فيها التزام، إذن فخروجها عن دليل أوفو بالعقود لا بد أن يكون تخصيصيا لا تخصصيا، كما يقول المرزى النائيني قدس سره، لا بد أن يكون خروج العقود الإذنية، مثلا جواز رجوع الموصي عن وصية، لا إشكال في أن الموصي يجوز أن يرجع عن وصيته، جواز استرجاع المودع للوديعة، استرجاع وكيل للوكالة، استرجاع المعير للعارية، وهذه الجوازات كلها سوف تكون على خلاف القاعدة، إذ مقتضى عموم أوفو بالعقود وجوب الوفاء بهذا الذي أنشأ والتزام، فلا بد أن لا يرجع عن ذلك. هذا الكلام جوابه يكون واضحا، جوابه أن الجواز الذي ثبت في موارد العقود الإذنية إنما هو جواز في ناحية شرط الالتزام لا في نفس الالتزام. ففي العقود الإذنية بحسب الحقيقة أيضا يوجد لزوم، يوجد جواز ويوجد لزوم معا، يجتمع فيه الجواز واللزوم. العقود الإذنية هم جائزة وهم لازمة، لأن العقود الإذنية تكون بحسب الحقيقة مشتملة على شرط ومشروط. الشرط هو الإذن والإباحة في التصرف، مثلا في العارية أو في الوديعة يشترط، يأذن المالك أن يتصرف المستعير في هذا المال، أو يأذن المودع أن يبقى المال تحت يد الودعي، من حيث بقاء المال تحت يد الغير أو جواز انتفاع الغير واستعماله تصرفه في هذا المال، هذا إذن بحسب الحقيقة، هذا هو الشرط. لكن هذا الشيء الذي ينشئه فيه شرط آخر، التزام فيه شيء آخر، يكون هذا الإذن معلقا على ذلك أو مشروطا بذلك، وهو أن لا يكون هناك ضمان على المستعير أو ضمان على الودعي. أو في مسألة المشاركة يأذن أحد الشريكين في أن يستثمر المال، لكن هذا الإذن يكون معه شرط أنه لو كان هناك ربح لابد أن يلتزم الطرفان بأن الربح يكون بينهما بحسب النسبة. وحينئذ قبل تحقق ذاك الشيء الذي هو التزامون لا يوجد إلا إذن، فيجوز للإنسان الذي للمالك الذي أذن أن يرجع عن إذنه. حينما قد أذن للمعير للمستعير، المعير أذن للمستعير أن يتصرف في المال بلحاظ الإذن، الإذن ليس التزاما، لم يملكه لا العين ولا المنفعة، مجرد إذن له بأن يتصرف، إذن له بأن يبقى المال عنده، يودع المال عنده ويرجع عن إذنه. والرجوع عن الإذن ليس نقضا للالتزام، لأن الإذن كما قلنا ليس التزاما وعهدا وشيئا على النفس، لم يلتزم بشيء بحسب الحقيقة، مجرد الرضا، كان راضيا بأن يكون هذا المال عند الغير. فحينما يرجع قبل أن يتلف المال يرجع بالمال، هذا لا يكون بحسب الحقيقة، قد خالف الالتزام الموجود ضمن هذا العقد، قد خالف الشرط للالتزام، قد خالف يعني رفع الشرط بحسب الحقيقة، قد رفع شرط الالتزام لأنه كان قد التزم له بأن يرفع عنه الضمان حينما قد رضي وأذن أن يكون المال عنده، حينما استرجع المال ورجع عن رضاه رفع شرط الضمان. الآن بعد الرجوع لو بقي المال عنده عند المستعير ولم يرجعه لو تلف كان ضامنا، لأن ما التزم به على نفسه المعير وهو أن لا يضمن المستعير كان مشروطا بأن يكون بإذنه، فحينما رجع عن إذنه ارتفع موضوع ذلك الالتزام. ولهذا لو تلفت العين في يد المستعير بعد رجوع المعير يكون ضامنا لا محالة. لماذا؟ لأن لا يقال يجب عليه أن يفي بوعده بعهده، لأنه كان قد التزم برفع الضمان عنه، والأفو بالعقود والالتزامات والعهود هذا لا يمكن التمسك. لماذا؟ لأن رجوعه بحسب الحقيقة رجوع عن إذنه، ورفعه للضمان كان مشروطا بما دام قد أذن له ورضي أن يبقى المال تحت يديه. ومن هنا في الوديعة وفي العارية لو رجع ومع ذلك لم يعطي المستعير، لم يرجع المال ولم يرجع الودعي المال إلى مالكه وتلف تحت يده، يكون الضمان ثابت مع القاعدة ولا يكون ثبوته مخالفا مع عموم أوفو بالعقود. إنما يكون ثبوته مخالفا مع عموم أوفو بالعقود فيما إذا تلف مع تحقق الشرط، كما إذا تلفت العين قبل رجوع الواهي، قبل رجوع المعير، وقبل رجوع قبل طلب الاسترجاع من قبل المودع، لو تلف قبل ذلك وأراد أن يضمنه يكون خلاف أوفو بالعقود. ومن هنا هذا العقد يشتمل على الجواز واللزوم معا، الجواز بلحاظ أصل الإذن، واللزوم لو كان الشرط للالتزام فعليا، كما إذا فرض أنه لم يرجع عن إذنه وتسليطه وإعارته وتلف تحت يد الغير، هنا لو أراد أن يضمنه يكون خلاف عموم أوفو بالعقود. ولا بأس بالتمسك بأوفو بالعقود لإثبات عدم جواز أن يضمن المعير للمستعير العين إذا تلفت تحت يده قبل رجوعه من العارية ومن إذنه ورضاه. فما نجده في العارية والوديعة من الجواز لا ينافي لزوم ما هو الالتزام في ضمن عقد العارية والوديعة، لأن الالتزام كان مشروطا بإذنه، فبلحاظ أصل إذنه إذن هذا ليس التزاما، لو رجع له أن يرجع. لكن حينئذ إذا تلف قبل الرجوع لا يمكنه أن يضمنه، لأن هذا خلاف الالتزام المشروط بالإذن، وقد وقع التلف تحت يد المستعير أو الودعي مع تحقق شرط الالتزام وهو الإذن قبل أن يرجع تلف تحت يده، ومن هنا يكون مداعاته بالضمان خلاف أوفو بالعقود، يتمسك بأوفو بالعقود لإثبات أنه لا يجوز له أن يفسخ، يقول فسخت عقد المعاملة والعارية والآن أطالبك بمثلا قيمة المثل، هذا ليس جائزا. نفس الشيء أيضا يقال في سائر العقود، الإثنية في المشاركة مثلا، في المشاركة قبل حصول الربح، لو أراد أحد الشريكين أن يرفع العقد، أن يحل عقد المشاركة، هذا يرجع بحسب الحقيقة، هذا الذي هو يسمى بالجواز، هذا الجواز يرجع إلى الرجوع عن إذنه في التصرف بماله والاستثمار بماله بنحو مشترك. كل منهما مسلط على ماله، يجوز له قبل أن يستثمر المال أن يرجع، لكن لو استثمر المال وظهر الربح حينئذ بعد ذلك، لا يجوز لأحدهما أن يقول فسخت الشركة، ويكون حينئذ ذلك الربح إذا كان قد نماء لأحد المالين يكون أكثره لصاحب هذا المال أو تمامه لصاحب رأس المال أحد الشريكين، لا يجوز له ذلك. أو إذا كانت النسبة المقررة ضمن عقد الشركة أكثر من، يعني ليس بنفس نسبة اشتراك الرأس المالين، افرضوا أن رأس المال كان بنسبة النصف لكن الربح جعل بنصفة الثلث، ثلث لأحد الشريكين والثلثان للشريك الآخر، بعد حصول الربح لا يجوز، يصح التمسك بأوفو بالعقود لإثبات لزوم هذه الشركة من هذه الناحية. فما هو ثابت في هذه الموارد من الجواز لا ينافي أوفو بالعقود بلحاظ الالتزامات الموجودة في عقد العقود الإذنية، الجواز بلحاظ الإذن، واللزوم بلحاظ الالتزام المشروط بالإذن. فقبل فالمالك يستطيع أن يرجع ويجوز له أن يرجع بلحاظ الشرط بأن يرفع موضوع الالتزام، أما لو كان موضوع الالتزام متحققا وبالتالي الالتزام فعليا لا يجوز للمالك أن يرجع، كما لو كان قد تحقق النماء في الشركة في المضاربة، وهذا في المضاربة أيضا ينبغي أن يقال، في المضاربة أيضا إنما يجوز لصاحب رأس المال أن يفسخ فيما قبل حصول الربح، أما لو حصل الربح ثم أراد أن يفسخ لا يجوز له، أن لابد له أن يدفع سهم العامل من الربح. لو كان إرادة الفسخ من صاحب رأس المال في عقد المضاربة والمزارعة ونحو ذلك بعد حصول الربح، هنا يصح التمسك بأوفو بالعقود لإثبات لزوم الوفاء بالشيء الذي التزم على نفسه، وهو أن يكون حصة من الربح بحسب الاتفاق للعامل المضارب. إذن فما هو حيثية الجواز في العقود الإذنية غير ما هو حيثية اللزوم في العقود الإذنية، ما وما يجوز للمالك إنما هو رفع موضوع الالتزام، لا نقض الالتزام بعد تحقق موضوعه، لا يجوز له أن ينقض الالتزام إذا لم يكن قد رفع موضوع، وأما رفع موضوع الالتزام فهذا لا يكون منافيا مع الالتزام، الالتزام معنى وجوب الوفاء به ولزومه، إنما هو عدم نقضه وحله، وأما رفع موضوعه فليس نقضه، هنا سوف يكون رفع للموضوع بحسب الحقيقة. ونفس الشيء يقال في الوصية، الوصية المسألة فيها أوضح، الوصية أيضا التزام بالتمليك للموصى له مشروطا بالموت، ولو رجع هذا قبل الموت لا يوجد التزام بحسب الحقيقة، فحينا بعده هذا مالك لماله، وحينئذ يجوز له أن يرجع عن هذا، ورجوعه بحسب الحقيقة في قوة رفع موضوع الالتزام، لأنه يلتزم له إذا مات، كأنه يقول إذا مت في زمن الحياة هو مالك لماله ومطلق التصرف في أمواله، لا يلتزم بشيء للموصى له في زمن حياته، بل يبقي تصرفاته وسلطنته على ماله بالنقل وبكل ما بالتلف والإتلاف، لا يعطي شيئا منها للغير، وإنما كأنه بالوصية، هكذا عقد الوصية، أنه ما يبقى له ولم يتصرف فيه من الأموال بعد الموت كذا، مثلا ثلثه أو كذا مقدار منه سوف يكون لهذا الإنسان الموصى له، فهو وصي، فهو التزام بالتمليك مشروط بأنه ما يبقى حين الموت، وإلا في زمن حياته لا يعطي شيء من اختياراته و سلطنته على ماله أو ملكه للموصى له كما هو واضح. وإذن فهذا مشروط بما يبقى له بعد الموت، ولا يتلفه هو ولا يتصرف فيه في زمن حياته، فإذا رجع أراد أن يتصرف تصرفا آخر يرفع موضوع الالتزام، لا أن الالتزام فعلي وهذا ينقض الالتزام، لكي يقال هذا مثلا يجب الوفاء به. إذن فوجوب الوفاء في العقود الإذنية لأن الالتزامات فيها مشروطة، وجوب الوفاء المشروط أيضا موجود فيها، وما فيها من الجواز يكون واقعه بملاك رفع شرط الالتزام، رفع موضوع الالتزام، لا نقض الالتزام، لكي يكون الخروج بحاجة إلى دليل مخصص يخصص لنا عموم وفوب العقود. ومن هنا نقول وفوب العقود أيضا تشمل العقود الإذنية بحسب إصطلاح الفقهاء، لكن تشملها بلحاظ الالتزامات الضمنية الموجودة فيها، بلحاظ الالتزامات الضمنية إذا كان موضوع الالتزام موجودا ولم يرتفع موضوع الالتزام برجوع المالك يكون وجوب الوفاء أيضا ثابتا. فبلحاظ رفع الشرط الجواز موجود، لكن لو كان الشرط محفوظا اللزوم ثابت حينئذ. وهذا هو معنى أنه هذه العقود فيها جواز من ناحية ولزوم من ناحية أخرى. وبلحاظ الجواز يكون خروجه عن دليل وفوب العقود تخصصيا، بلحاظ اللزوم لا يكون خارجا أصلا عن دليل وفوب العقود، بل يتمسك بوفوب العقود لإثبات لزوم مثل هذه الالتزامات أيضا إذا كان الشرط متحققا والموضوع غير مرتفع. ومن هنا يقال هذا يترتب عليه بعض النتائج، منها هذه النتيجة أنه في عقد المضاربة والمزارعة والمساقات يقال بأنه لو كان الفسخ بعد حصول الربح لا يجوز للفاسخ أن يأخذ تمام الربح ويعطي للعامل أجرة المثل مثلا، هذا إنما يصح فيما إذا كان الفسخ قبل حصول الربح. لو لم يكن ربح، لو لم يكن ربح حينئذ إذا فسخ صاحب رأس المال حينئذ لا بد وأن يكون المال كله ماله له، يرجع رأس ماله يكون له ويكون عليه أجرة مثل العامل. أما لو كان الفسخ بعد ظهور الربح فبمقدار ظهور الربح لا بد أن يلتزم بدليل وفوب العقود، يتمسك بعموم وفوب العقود لإثبات لزوم أن يعطى نفس الحصة المقررة في ضمن عقد المزارعة أو عقد المضاربة للعامل يعطى له حينئذ. نعم، بلحاظ الأرباح الأخرى التي بعد لم تتحقق لو كان العامل قد قام بعمل له حينئذ أجرته مثل ذلك العمل. وأما بلحاظ ما يتحقق ويظهر من الربح وفوب العقود لا بأس بالتمسك به هنا لإثبات مثل هذا الشيء. وهكذا في باب العارية، فيما إذا فسخ العارية رجع عن إذنه، إذا لم يرجع عن إذنه وتلف المال وفوب العقود، يقول لا يجوز له أن يضمن حينئذ الوداعي أو يضمن المستعير. لكن لو فسخ وأبلغه ذلك قال له قد فسخته ومع ذلك لم يرجع المال ضمن، هنا بحسب الحقيقة لا يكون إلزامه بالضمان، لا يكون الضمان خلاف وفوب العقود، لأن رفع الضمان الذي أنشأه المستعير أو المعير أو المودع كان مشروطا برضاه بأن يبقى المال عنده وقد رجع عن هذا الرضا. إذن فالآن بعد لا يوجد رفع للضمان معامليا من ناحية المنشئ، من ناحية المودع ومن ناحية المعير. إذن لو تلف يكون ضامنا لا محال. الوكالة أيضا هكذا، غات الآن في الوكالة ورد دليل على أن الميزان في الرجوع وصول الرجوع إلى الوكيل، تصرفات الوكيل قبل وصول بلوغ الرجوع إلى الوكيل تكون نافذة. هذا توسعة بحسب الحقيقة في رفع الضمان عن الوكيل، يرفع الضمان عن الوكيل إلى أن يصل إليه، ولو رجع واقعا لكن لم يصل بعده إلى الوكيل أيضا لا يضمن الوكيل، ويمكن تخريجها عدم الضمان هنا على قاعدة أيضا على ما ينبغي أن يبحث في بحث الوكالة في حينئذ. إذن فكل هذه العقود الإذنية الجواز فيها بلحاظ الإذن والرضا، والرضا ليس التزاما يجوز للإنسان أن يرجع عن الرضا، ليس شيئا قد جعله على نفسه، وإنما مجرد إذن له قال أن يرجع عن إذنه، كل إنسان له أن يرجع عن إذنه، ولا يكون في ذلك قد خالف حكما يحكم به العاقل مثلا من وجوب الوفاء بالعهد أو بالالتزام، لأن الإذن ليس عهدا. وبلحاظ الالتزام المشروط إذا كان شرطه فعليا وجوب الوفاء أيضا يكون ثابتا. وبهذا يكون حال العقود الإذنية من هذه الناحية، حال العقود العهدية لكن من حيث الروح نفسه حال، من ناحية وجوب الوفاء بالالتزام في العقود الإذنية كوجوب الوفاء بالعقود العهدية، لا فرق بينها إلا من حيث الموضوع، وهو أن العهد هنا مشروط والعهد هناك مطلق وليس مشروطا بشرطين. هذا ما يرجع إلى العقود الإذنية. وبهذا يظهر أن إصطلاح أن المعنى الفقهي للعقد أخص من المعنى اللغوي، لا أنه عموم من واجه مع المعنى اللغوي. يعني الفقهاء أيضا يشترطون في العقود أن تكون مشتملة على التزامات. قالت الأم هذا الالتزام قد يكون مطابقيا، قد يكون ضمنيا، يكون التزاميا. أصل الالتزام لا بد منه في العقود، سواء العقود الإذنية أو العقود العهدية. فالالتزام مأخوذ في المعنى الفقهي، إنما المعنى الفقهي أخص من المعنى اللغوي. المعنى اللغوي يجعل العقد مطلق العهد ومطلق الالتزامات المؤكدة والموثقة، حتى إذا كان لا يحتاج تأكيدها توكيدها إلى طرفين بل من طرف واحد، كما في عقد اليمين والنذر. لكن الاصطلاح الفقهي يخصص العقد بما إذا كان التوكيد من خلال إيجاب وقبول من قبل الطرفين. ثم إن هنا بحثا آخر في أن هذا العقد إذا كان التزاما، سواء بمعناه اللغوي أو بمعناه الفقهي، إذا كان التزاما وتعهدا مؤكدا ومربوطا بما يؤكده ويشده، هذا الالتزام هل هو المنشأ الأصلي المدلول المطابقي للعقد أو هو مدلول التزامي للعقد؟ وهذه شبهة ينبغي التعرض لها في شيء من التفصيل سوف يأتي إن شاء الله.